أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في كتاب التجارة من معاملات المختصر النافع، وقلنا بأنه التجارة إما أن تقسم تقسيم ثلاثي، يعني محرمة ومكروهة ومباحة، أو تقسم تقسيم خماسي يضاف إليها الوجوب والاستحباب. الكلام وين يقع؟ في التجارة المحرمة، في البيع والشراء المحرم. ذكر المحقق رحمه الله بأن أسباب الحرمة للتجارة لها عدة نواحي. الأمر الأول هو الأعيان النجسة، لا يجوز التجارة بالأعيان النجسة، وأضاف إليها الأعيان المتنجسة، لأنه عندما ذكر السوائل المتنجسة هو مو أعيان إلا أنها متنجسة أيضا تطرق إليها، وانتهينا من مبحث التجارة بالأعيان النجسة أو المتنجسة. الآن وصل ابن الكلام إلى الأمر الثاني مما يحرم الاكتساب به، مو بسبب نجاسته، لا، الثاني الآلات المحرمة. الآلات، شنو معنى الآلة؟ الآلة بمعنى شيء مصنوع، شيء يصنع من الحديد، يصنع من الخشب، يصنع من الطين، في زماننا يصنع مثلا من البلاستيك، وهذا الشيء عندما يصنع ويركب تركيبا، بس إما أن يصنع من مادة واحدة من الخشب كالصليب يصنع من الخشب، أو يصنع من مادتين كآلات العزف وآلات اللهو، تصنع من عدة مواد، من الخشب يضاف إليها النحاس، يضاف إليها الحديد إلى آخره. هذا الشيء، هذه الآلة، الشيء المصنوع والمركب تركيبا خاصا، يستخدم في محرم، يستخدم في محرم. قال الثاني الآلات المحرمة كالعود، صندوق من الخشب وفيه أوتاد، إذا ضرب على الأوتاد صار بها صدى بسبب صندوق الخشب، فصار به موسيقى معينة، لحن معين، والطبل معروف، والزمر المزامير، وهياكل العبادة المبتدعة، يعني عندنا عبادة الأصنام، عبادة الأوثان، قال كالصنمي والصليبي، وآلات القمار كالنردي والشطرنج، أيضا هي آلات مصنوعة من خشب ومن غيرها، بس تستخدم بمن؟ تستخدم بالقمار. القمار يعني شنو؟ يعني يلعب زيد مع عمر، الخاسر اللي يخسر اللعبة يدفع رهان، يدفع مبلغ من المال، هذا يعبرون عنه قمار، المغالبة من أجل الاسترباح يعبرون عنه قمار. آلات القمار مثل من؟ قال كالنردي والشطرنج. النرد المعبر عنه في مجتمعاتنا الطاولي، لعبة الطاولي، وهي لعبة معروفة، بس ماذا يستخدم بها؟ يستخدم بها الزار، هذا المكعب الذي له ستة وجوه، كل وجه عليه عدد، واحد، الوجه الثاني اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، فيرمى الزار أو اثنين يرمى، يجمعون العدد مالتهن، اللي عدده أكثر يتحرك حركة أكثر في لعبة الطاولي. طبعا لعبة الطاولي من الألعاب القديمة، ويقال يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد. لعبة جدا قديمة بس تستعمل للتقامر، لذلك بيع الآلة محرم. قال: والشطرنج، الشطرنج المعبر عنها بلعبة الملوك، لأن لعبة ما بيها جهد، ما بيها تعب، وإنما بيها تفكير، تعرفوها بعد، وأيضا هي مستعملة للقمار. ذني الآلات لا يجوز التجارة بها، لا يجوز صناعة هذه الآلات، ولا يجوز بيع هذه الآلات، لأنها آلات محرمة. ليش محرمة؟ بعضها يستعمل في الغناء والطرب، والغناء والطرب محرم. بعضها يستعمل في العبادات المبتدعة كالصليب والصنم والعبادات المبتدعة محرمة. بعضها يستخدم بمن، وبعضها يستخدم في القمار، والقمار محرم. فالآلة تحرم بسبب من؟ بسبب من قاعد تحرم؟ بسبب استخدامها. فالعود والطبل والمزامير وآلات الموسيقى الحديثة تحرم، مو بسبب أنها مصنوعة من مادة محرمة. هي مصنوعة من الخشب، من الحديد، من النحاس، مصنوعة من البلاستيك، مصنوعة من الأوتاد، مواد طبيعية عادية. تحرم ليس لأنها صنعت من المادة الفلانية، وإنما تحرم، عليكم السلام، وإنما تحرم لأنها تستخدم في حرام، في الغناء واللهو والطرب. الصليب منين مصنوع؟ من الخشب. صنم مصنوع مثلا من الخشب، خب لا يحرم بسبب مادته، يحرم بسبب استخدامه، يستخدم في عبادة مبتدعة. كذلك الشطرنج والنرد وما عداها من آلات القمار لا تحرم بسبب موادها، وإنما تحرم بسبب من؟ تحرم بسبب استخدامها، تستخدم في القمار، والقمار محرم. عليكم السلام ورحمة الله. الفقهاء القدماء يقولون أصله للقمار، فلا يجوز التعامل به بعد ذلك، ما دام أصلا مصنوع للقمار أو للمغالبة أو شيء من هذا القبيل فلا يجوزون. خصوص الشطرنج وردت فيه رواية صحيحة تمنع من اللعب بالشطرنج. طبعا السيد الخميني رحمه الله ممن جوز اللعب بالشطرنج، وعنده استثناء وعنده أدلة، ونحن لسنا في مقام طرح الأدلة، نحن ندرس مقدمات. فقال الثاني: الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر تستعمل في المحرم، في الغناء والموسيقى والطرب، وهياكل العبادة المبتدعة كالصنب والصليب تستعمل في المحرم، وآلات القمار كالنرد والشطرنج تحرم لأنها تستعمل فيما لا يجوز. نفس الحالة، وقاعد يذكر أمثلة، خب ما يذكر الجميع، هو ينطي قاعدة. قال: آلات القمار كالنرد والشطرنج، أقدر أعدد لك الآن 20 آلة من آلات القمار، هو يذكر مثال فقط. الثالث: ما يقصد به المساعدة على المحرم. هذا، عليكم السلام، هذا هو القسم الثالث مما لا يجوز التجارة به، مو بسبب المادة. يعني السلاح، شنو هو السلاح؟ سيف ورمح. شنو، هل يجوز بيع السيف؟ نعم يجوز. هل يجوز بيع الرمح؟ نعم يجوز. إذن لماذا تقولون القسم الثالث لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين؟ إذن الحرمة مو حرمة السلاح، الحرمة ما هي؟ ما يقصد به المساعدة على المحرم. بيع السلاح بما هو بيع سلاح ما بمانع، ما بمشكلة. المشكلة وين؟ الغاية. المشكلة في الغاية، بأن بيع السلاح لا مانع منه، ولكن لو بيع إلى أعداء الدين أصبحت الغاية ما هي؟ المساعدة على المحرم، لأن عدو الدين يقتل المسلم، فأصبحت الحرمة بهذا السبب. فقال ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب. طبعا هنا عندي قيود. القيد الأول بيع السلاح، السلاح يطلق على الآلات الهجومية، يطلق على السيف، يطلق على الرمح، يطلق على السهم، في زماننا يطلق على الأسلحة النارية يسموها سلاح، أسلحة. وبعض الأحيان، بعض الأحيان المقاتل يحتاج إلى جنة. جنة يعني شنو؟ يعني واقي. شلون ورد في الحديث الشريف الصوم جنة من النار؟ جنة يعني واقي، يقي الإنسان الصائم صومه، يقيه من النار، يقيه من العقوبة. شلون ورد في البيت الشعر المعروف علي حبه جنة، يعني وقاية. فأكو بعض أنواع الآلات تستخدم في الحرب جنة، ما يسموه سلاح. يعني يلبس على رأسه طاس، الطاس المعبر عنه بالبيضة، البيضة الطاس الذي يلبسها الفارس على رأسه. هذه الطاس لا تقتل أحد، ولكنها تحافظ على من؟ تحافظ على المقاتل. الدرع، الدرع ليس سلاحا لأنه لا يقتل أحدا، وإنما يحافظ على حياة لابسه. إحنا الحكم الشرعي يقول لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين، والسلاح هو ماذا؟ هو الآلة الهجومية القاتلة. فما هو حكم الآلة غير الهجومية غير القاتلة ولكنها ماذا تعتبر؟ ولكنها تعتبر جنة، تعتبر درع، تعتبر وقاية. هل يجوز أن تباع إلى أولئك أو لا يجوز أن تباع إلى أولئك؟ خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء شنو قال؟ يقول الدليل دل على حرمة بيع السلاح لأعداء الدين والدرع والبيضة التي تلبس في الرأس ليس سلاحا فيجوز أن يباع حتى لأعداء الدين. القول الثاني قال المدار مدار تقوية أولئك، وليس من المعقول أن أحرم بيع السيف لهم وأحلل بيع الدرع، والحال أن السيف يعطيهم قوة والدرع هم يعطيهم قوة. إذن لا يجوز بيع كل ما يعطيهم القوة لقتالنا. يعني نستطيع أن نسحب هذا الحكم الشرعي إن ما ننسحبه حتى للطعام، حتى للطعام لا يجوز بيع الطعام لهم، لا يجوز بيع علف الدواب لهم، لا يجوز بيع مثلا النفط أو البنزين، النفط يدفون به والبنزين يشغلون به سياراتهم، لا يجوز البيع لهم. لماذا؟ لأن هذه المواد وإن لم تكن سلاحا تقويهم، لو ما تقويهم تقويهم، وتقويتهم شو تسبب؟ قتلنا، ضعفنا، تهجيرنا، إيذائنا. إذا المسألة ما مو مسألة السلاح، السلاح ذكر كمثال وكأبرز أبرز الأمثلة التي تقوي الأعداء. وأما إذا قواهم طعام، إذا قواهم محروقات، نفط، بنزين، دروع، أي شيء يقويهم، فنحن لا نبيعه لهم بل لا يجوز ذلك. فلذلك قال كبيع السلاح، هنا السلاح توقفنا به ووضحنا. قال لأعداء الدين، من المراد؟ ما المراد من أعداء الدين؟ قال الفقهاء الأعداء الدين القدر المعلوم منهم الكفار والمشركون الذين دخلوا في حرب، إيه لازم يصير حربي، الذين دخلوا في حرب معنا، دول أعداء الدين. نسأل سؤال زين، والخوارج مسلمين؟ لما تقرأ الكتب الفقهية المراد من أعداء الدين الكفار الحربيون ويقطعون الكلام، زين والخوارج مسلمين ولكن قد يكون خطرهم أشد من خطر الحرب الكافر الحربي. ف فهل يعتبر من أعداء الدين ولا نبيعهم السلاح؟ قالوا نعم نعم. بل ذكر بعض الفقهاء أن المراد من أعداء الدين عنوان عام يشمل حتى قطاع الطرق، قاطع طريق، من مذهبك، من دينك، من عقيدتك، بس يقطع الطريق على الناس، يسرق الناس، فهذا يعتبر من أعداء الدين، فلا يجوز أن يباع ماذا؟ السلاح. بل لا يباع كل ما يسبب قوة، كل شيء يسبب له قوة في قطع الطريق على الأبرياء، على المسلمين، وانتشار الفوضى وارتفاع السلام، فهو يعتبر من ضمن أعداء الدين الذين لا يباع لهم شيء من هذا القبيل. شنو بعد عندي قيد؟ قال في حال الحرب، معناها إذا حرب ما أكو لا مانع أن تبيع السلاح، يعني هم أعداء الدين مع إيقاف التنفيذ، هم أعداء دين، بينك وبينهم نفرة، هم كفار مشركون، بس ماكو بينك وبينهم حرب متوقفة، هدنة، أو أصلا ماكو بيننا وبينهم احتكاك، بس أنا أصنع أسلحة، هم يجون يشترون سيوف رماح، يجوز لو ما يجوز؟ قال يجوز، لأن الدليل منحصر بحال الحرب ولا يشمل خارج زمان الحرب. لذلك قال المحقق رحمه الله بعد ذلك: وقيل مطلقا، قاله الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وسلار الديلمي والشيخ الحلبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ مو بس بحال الحرب، مو فقط في حال الحرب، لأن هذا بما أنه من أعداء الدين، بما أنه حربي، ما يجوز أن يكون ذو قوة، ما يجوز أن يكون ذا قوة، فلا بد أن يمنع من جميع أسباب القوة، لأنه إذا قوي لا نستبعد أن يميل علينا. فمن البداية بما أنه من أعداء الدين لا يباع مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني في حال الحرب وفي غير حال الحرب. ومما يحرم أيضا قال: وإجارة المساكن والحمولات. الحمولات يعني شنو؟ يعني الحيوانات التي تحمل البضائع. هسه في زماننا بعد ماكو حيوانات تحمل البضائع، إنما يوجد سيارات، باخرات، طيارات، قطارات. وإجارة المساكن حرام، والحمولات حرام، إلما للمحرمات. يعني يجيك واحد يقول لك أريد أجر هذا المخزن، شو تسوي به؟ أخزن به خمر، حرام تأجره. أو أجر سيارة، ماذا تصنع بالسيارة؟ قال أجرها أريد أنقل بها لحم الخنزير من أجل أن أبيع من مكان، من منطقة إلى منطقة أخرى، ما يجوز. فقال: وإجارة المساكن وإجارة الحمولات للمحرمات لا يجوز. بعد شنو ما يجوز؟ قال: وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه ممن يعمله. جيد، هنا اكو تفصيل. التفصيل ماذا يقول؟ بعض الأحيان أنا أبيع العنب أو أبيع الخشب، يجي إنسان يقول لي أريد أشتري عنب، أريد أشتري خشب، شو أقول له؟ أبيع لك العنب بشرط أن تسويه خمر، يعني أنا ممن يحب أن تشيع الفاحشة، ماكو؟ أكو شي ناس أبيع لك إياه بشرط أن تصنعه خمرا، أو أبيع لك يا بشرط أن، يعني أبيع لك الخشب بشرط أن تصنع منه صلبان وأصنام. يقول هذا البيع لا خلاف ولا إشكال في أنه محرم، لأن أبيع له بشرط أن شنو؟ أبيع له بشرط أن يصنع، بشرط أن يصنع. عليكم السلام ورحمة الله، هذا محرم. الصورة الثانية، هو يجيني يقول لي أريد عنبا خاصا من أجل أن أعمله خمرا فأبيع الهيا. أريد خشبا خاصا موجود بس عندك من أجل أن أصنعه صليبا أو من أجل أن أصنعه ماذا؟ صنما، أبيع الهيا. هذا مرة أكو اتفاق ومرة على يا نحو ماكو اتفاق، وإنما على نحو شنو شنو عبر عنه؟ يعني مرة أكو اتفاق قصدي بالاتفاق شرط، ومرة لا صار على نحو الصدفة. الصدفة إنه اشترى مني هذا الذي يصنع الخمر، الذي يصنع الصليب ويصنع أصنام من الأخشاب، اجي اشترى من عندي. طبعا إذا أنا ما متفق وياه ولا أعلم بالحال طبعا ماكو حرمة علي، إذا أشترط أكو حرمة علي، تبقى صورة إني أعلم، أدري هذا راح يسوي خمر وأدري هذا راح يسوي صليب، يحرم علي أو لا يحرم؟ هنا ما يحرم. فقهاء ذكروا قالوا لا يحرم وإنما يكره. أنا أدري هذا يعمل خمرا وأنا بيع عنب، يقول أنت تبيع له لم تشترط عليه، ولكن يكره لك أن تبيعه ذلك. فإذا عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى شرط بيني وبينه، والصورة الثانية صدفة تصير على نحو مو اتفاق بمعنى الشرط، اتفاق بمعنى الصدفة، صدفة تصير، ومرة لا لا أدري ولا أعلم، بس هو شغلته هاي، هو شغلته هذه، بس مو بالضرورة لما يأخذ من عدي عنب لازم يسوي خمر، احتمال يحتاج عصير، هو مرة يصنع عصير ومرة يصنع خمر، يسوي عصير ليزود يسوي خمر. فالصورة الأولى محرمة، الثانية حلال، الثالثة مكروهة. أكرر، تارة يكون البيع على نحو الشرط والاتفاق أنه أبيعك على أن تصنعه خمرا، هذا لا يجوز حرام والبيع باطل فاسد، ومرة لا أنا بعت لك وأنت صنعته خمرا، ما متفق وياك أنا ولا مشترط عليك شيء، هذا جائز. ومرة لا متفقين مسبقا على أن تصنعه خمرا ولا أمر آخر، بس أنا أدري أنت هاي شغلتك، أدري بك أنت تأخذ العنب فتصنعه خمرا، لم تذكر لي أنت ذلك ولا أنا مشترط عليك، أنت جيت إنسان عادي قلت لي أريد من عندك 1000 كيلو عنب، أنا أدري مهنتك صناعة الخمر، يكره، هذه الصورة تكون مكروهة. شلون؟ ما أقدر دليل على الحرمة بلي؟ شلون؟ طبعا ما نتطول الآن في مكاسب الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، لمن يذكر هاي المسألة يطول في بحثها ويذكر روايات صريحة بالحلية. يعني الإمام يقول نحن عندنا ضيعة فيها عنب، قال يجون ذميين يشتروها وندري إحنا يصنعون خمر. الإمام نفسه يقول أنا عندي ضيعة والضيعة يعمل بيها مزارعين ويجون ذميين يشترون العنب وندري إحنا سوف يعملونه خمرا، يقول له جائز مو مسؤوليتنا. الشيخ الأعظم رحمه الله شي باحث، يباحث المقدمات القريبة والمقدمات البعيدة حتى يوجه الرواية، ورواية مشكلة حتى يوجه الرواية، لأن الذين قالوا بعدم الجواز استدلوا بقوله تعالى الآية القرآن مباركة تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وصناعة الخمر إثم مقدماته وما شاكل ذلك. فيقول أكو مقدمات قريبة ومقدمات بعيدة، المقدمات القريبة محرمة تصير، مقدمة قريبة تصير محرمة. مثل ايش المقدمات القريبه مثلا؟ يقول لك المقدمات القريبه، بلي مقدمات القريبه هي مثلا بيع الخمر مباشره، يجي واحد يشربه فيرتكب محرما. اما بيع العنب واكو عده مراحل بين بيع العنب وبين من؟ وبين صناعه الخمر او بيع الخمر، فيعتبرون بيع العنب مقدمه بعيده، لا يمسها الحرام ولا تعتبر شنو؟ ولا تعتبر محرمة. وبدليل هذه الروايات، وبدليل هذه الروايات مكروه إبن. قلت لك هي بيها تخريجات، ما أريد أطب التفاصيل. الرواية بيها تخريجات متعددة، إذا طبينا بالتفاصيل راح نطي مكاسب. فإحنا نأخذ الحكم الشرعي فقط. قال: وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما ويكره بيعه ممن يعمله. خلص. الأمر الرابع الذي يكون محرما هو ما لا ينتفع به. أكو أشياء ما بها منفعة، ونحن كما ذكرنا في درس البارحة المناط وجود منفعة عقلائية مما يصحح البيع، وجود منفعة عقلائية وإن كان المباع عين نجسة، وعدم وجود منفعة عقلائية تسبب عدم صحة البيع وإن كان المباع طاهرا. المسألة مو دور مدار الطهارة والنجاسة، المسألة دور مدار أكو منفعة لو ماكو منفعة. الأمر الرابع الذين حكموا الفقهاء بأنه لا يجوز أن يباع ويشترى ما لا نفع فيه، منفعة عقلائية ما موجودة به، مثل من؟ قال: كالمسوخ برية كانت كالدب والقرد، أو بحرية مسوخ بحري كالجر والسلاحف إلى آخره. نجي للمسوخ، ما هو المسوخ؟ المتعارف عندنا إن المسوخ هو حيوان، وهذا الحيوان سمي مسوخ لأن الله عز وجل عاقب أمم عصت البار عز وجل فعاقبهم. لمن عاقبهم ماذا صنع البار سبحانه وتعالى؟ غير صورهم فقط، غير صورهم، أما أرواحهم، أما تفكيرهم، أما ذواتهم باقية نفسها. زيد نفسه، نفس شعوره، نفس تفكيره، نفس شخصيته، بس شكله شنو صار بي؟ شكله تغير من إنسان إلمن إلى حيوان. لذلك عندنا روايات في مسألة المدينة التي مسخت، دول سابقا عندهم مدينة يغلقون الأبواب بالليل، نزل عليهم الغضب بالليل، فش تحولوا إلى قردة وخنازير. ثاني يوم من الصبح اجوا اللي خارج المدينة، اجوا زائرين للمدينة، اجوا تجار يدون يدخلوا للمدينة، لقوا البيبان مغلقة. المهم فتحوا البيبان، تبين هاي الناس كلها حيوانات. الرواية شو تقول؟ تقول: فجاء كل قريب لقريبه، جاء كل قريب لقريبه، معناه شخصيته نفسه، شخصيته نفسه، بس شكله تحول، شكله تحول إلى حيوان، يعني الصورة تحولت، أما الذات بقت. هذا زيد بن عمر بحيث إجا شاف أقاربه جاي من برا المدينة، إجا يمه بس ما يقدر يحكي لأنه تحول إلى حيوان، غضب من الله عز وجل. فالمسخ شنو أصل المسخ؟ إن الله عز وجل غضب على أقوام فحول صورهم من بشر إلى حيوانات، بس ذاتهم موجودة. جيد، البارئ عز وجل لمن يمسخ ما يحول صورة الإنسان إلى حيوان نظيف شريف، وهي عقوبة، فيحول علماً، يحول إلى حيوان وضيع، حيوان وصخ، حيوان قذر. لذلك احنا مو عندنا الناس الذين مسخوا على صور بعض الحيوانات، ما عندنا مسخوا على صور الأسد ماكو، أو مسخوا على صور النمر، أو مسخوا على صور الفهد، هاي حيوانات شريفة، ولكن مسخوا على صور حيوانات عادة تأكل الجيف، وصخة، قذرة، قردة، كلاب، خنازير، دوب، تمساح، أرنب، أكو تقريب رواية بها 11 أو 14 اسم من أسماء الحيوانات التي مسخت. هؤلاء الذين مسخوا 3 أيام ويموتون، يبقى 3 أيام ويموت، ما يعيش أكثر من 3 أيام. ف فما هو متعارف عند الناس بأن هذا الوزغ أصلا إنسان؟ هذا مو صحيح. أو أن الأرنب أصلا إنسان؟ مو صحيح. الإنسان العاصي مسخ على صورة أرنب، واضح؟ الإنسان العاصي مسخ على صورة وزغ، الإنسان العاصي مسخ على صورة قرد. مو القرد أصلا إنسان مسخ وأصبح قردا، لأن روايات أهل البيت عليهم السلام تقول الإنسان إذا مسخ عاش 3 أيام ولا قدرة له أن يتكاثر ويموت. فهذه الحيوانات الموجودة عندنا حيوانات طبيعية، بس هي بالأصل حيوانات وضيعة، فلما يغضب البارع عز وجل على بعض الناس يجعل صورهم كصور الحيوانات الوضيعة. خلص، شبي هذا الحيوان الممسوخ شنو بي؟ بي آثار، من ضمن آثاره عدم جواز الأكل. مثل يقولك هل يجوز أكل الدب؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه حيوان ممسوخ. بلي؟ لا، حيوان وضيع مسخ الناس على صورته يسموه ممسوخ. يعني هو في واقع الحال ليس ممسوخ. إذا أقول الدب ممسوخ غلط، إذا نجد الحقيقة والدقة عليكم السلام، إذا أقول الدب حيوان ممسوخ غلط. بلي، أحسنت أحسنت. إيه بلي، لا 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 لا، الدب موجود قبل عملية المسيخ، القرد موجود قبل عملية المسيخ، الفيل موجود قبل عملية المسيخ. الله عز وجل أراد أن يعاقب بعض الأشخاص فجعل صورهم كصور تلك الحيوانات الموجودة احتقارا لهم، وعاشوا 3 أيام ما تكاثروا وماتوا. الحيوان الممسوخ موجود قبل المسخ وبعد المسخ، فإحنا نسميه حيوان ممسوخ مجازا، هو في واقع الحال حيوان مسخ أناس على صورته، وإنما مسخ أناس على صورته دليل على أنه حيوان وضيع مو شريف. لو كان حيوانا شريفا كالصقر كالنسر كالأسد لا يمسخ الناس على صور حيوانات شريفة نظيفة، ليست حيوانات قمامة تأكل من القمامة وتكون قذرة. فهاي المجموعة من الحيوانات يسموها حيوانات ممسوخة. من ضمن أحكام الحيوانات الممسوخة بها أحكام، من ضمن الأحكام شنو؟ عدم جواز الأكل. هذا بحث وين؟ في كتاب الأطعمة والأشربة. من ضمن الآثار عند بعض الفقهاء القدماء يقولون كل حيوان ممسوخ يعني مسخ أناس على صورته شبي نجس العين. هذا رأي موجود، نجس العين ولم يثبت. ومن ضمن آثار الحيوانات الممسوخة هو عدم جواز البيع والشراء، لأن ما بيها منفعة. يقول شنو منفعتها؟ شنو منفعة الحيوان الممسوخ؟ أكل لا يؤكل، فلا منفعة فيه، فلا يجوز البيع والشراء. قال رحمه الله: ما لا ينتفع به كالمسوخ برية كانت كالدب والقرد، أو بحرية كالجر والسلاحف. الجر معروف سمك يكون طويل وليس له حراشف يسموه جر، معروف حرام أكله، هم لا يوجد فيه قشور وهم مات من المسوخ. يعني قد يكون الشيء له أكثر من سبب للحرمة، صير له سببان للحرمة، سبب أن لا قشر فيه والسبب الثاني أنه مسوخ. بلي، هنا كن تصير المنفعة، لا بد أن تكون المنفعة منفعة عقلائية بحيث يتنافس عليها العقلاء، والشارع يقرها، الشارع يقرها، ماكو مانع. إذا ثبت هذا الشيء ماكو مانع. جيد. قال: كالجري والسلاحف. وبعد شنو من ضمن المسوخ؟ قال: ومن ضمن المسوخ الضفادع. يقول أيضا لا منفعة بها وهي أيضا مسوخة، وبناء عليه لا يجوز بيعها وشراؤها. طبعا أكو ملحوظة، الله سبحانه وتعالى عندما مسخ مذا واحد راجع الروايات الله سبحانه وتعالى عندما مسخ بعض الأقوام بسبب جرم كل جرم إلى شنو؟ إلى صورة كل جرم إلى صورة مثلا المرابي يمسخ مثلا إلى خنزير مثلا المتكبر ينسخ إلى ضبدع مثلا الفلاني ينسخ إلى كلب أو ذئب فالمسخ كان منظم من قبل البارع عز وجل مو عبثي كان إلى تنظيم خاص
بلي منفعة عقلائية روايات خاصة بالمنع يعني روايات عن أبي حيين السلام
شلون؟
منفعة عقلائية التي تفضلت بها
يعني نعم
على سبيع الحيوان إذا بروايات خاصة المنع بيعه فكيف المنفعة والشارع إذا قرر جائز بيعه
تحمل الروايات التي تمنع تحمل على أنه لأنه لا نفع فيه هسجل الفيل الفيل مسوخ لا يجوز بيع الفيل موشك لأنه مسوخ ولكن في مناطق عديدة يستعملوه عمل عندهم عمل به يشيل ويقلع شجر وينقل وينقلهم من مكان إلى مكان آخر فيجوز بيع لأن صار بمنفعة فالروايات من تقول لا يجوز بيع الفيل ناظرة لمن لأنه لا منفعة فيه فإذا أدركنا المنفعة فيصير جواز مثل الدم سابقا ما بمنفعة فلا يجوز أما الآن اكتشفنا بمنفعة عظيمة بحيث يسبب شنو يسبب أن ينقذ إنسان من الموت فلا مانع جيد زين من ضمن ما لا ينتفع به قال الضفادع لا ينتفع بها وبعد والطافي يعني شنو السمك الذي يموت في الماء السمك لمن يموت بالماء شو يصير ميتة لا ينتفع به بس ترى طاهر ميتة السمك طاهرة لأن السمك ليس له نفس سائلة بس ما يجوز أكله فلا ينتفع به فلا يجوز بيعه ولا شراءه ولا بأس بسباع الطير وهذا رأي المشهور ولا بأس بسباع الطير كما هو رأي المشهور والهر والفهد سباع الطير كالنسر والصقر يقول لا بأس بسباع الطير ليش يقول بيه منفعة شنو منفعته الصيد بس احنا قلنا أمس قلنا الصيد بيه من منحصر بالكلب إذن كيف يقولون لا بأس بسباع الطير أنا أعطيك الفرق الكلب إذا أرسلته طبعا الكلب المعلم إذا أرسلته واصطاد وجاب للفريسة ميتة روحها قد زهقت يجوز أكلها لو ما يجوز نعم يجوز هي هاي الفرق شنو فرق الكلب عن من عن باقي حيوانات الصيد هو صيد الكلب هو هذا كان الكلب شنو فات بزيل زمها لا حتى لو جرحها بس ما يأكل من عدها إذا أكل من عدها صار مفترس معناها يجرحها مميتة وأجي ألقاها ميتة يعني فقدت الحياة تعتبر مذكات إذا علمت أن فقدها للحياة بسبب جرحها مو لأنها اصطدمت بالشجرة أو واحد ثاني ضربها هاي تفاصيل سموه محل بيانها أما النسر أو الصقر إذا أرسلته وجاب لي إياها ميتة ما أقدر أكلها لأنه ليس من حيوانات الصيد حيوانات الصيد الكلاب فقط بس بمن استفاد من عدة يحصرها ما يخليها تتحرك أجي أنا ألزمها أذبحها فيستخدم بمن يستخدم لمنع الصيد من الهرب يمسك الصيد يحصره استفاد من عدة بس إذا أزهق نفسها ليست مذكات أما الكلب وإن أزهق شو يعتبر يعتبر صيد يعتبر ذكات فإذا بي منفعة جزئية سباع الطير قال والهر والفهد الهر يستعملوه أهل المخازن فيما سبق حتى يخلصوا من الفيران الفهد هم يستعمل بالصيد بس مو صيد يذكي ما يذكي بس يحصر يلزم يحصر ويلزم فقط وفي بقية السباع قولان من بقية السباع الأسد النمر هو سبع بس عادة ترى الأسد ما يستعمل بالصيد الأسد يعتبر نفسه في الشيء ما يقبل ما يستعمل بالصيد. النمر هم نفس الشيء ابن عم الأسد ما يستعمل بالصيد عادة. بس واحد قال أنا أبدأ أشتري أسد أبدأ أشتري نمر يجوز لو ما يجوز، قولان في المسألة أشبههما أشبه القولين الجواز، وهو قول مشهور المتأخرين. لماذا قالوا بالجواز؟ القاعدة اللي أمس ذكرناها، شو ذكرنا القاعدة؟ قلنا بأن القاعدة المتبعة عند العقلاء وعند المتشرعة، لما أريد أذكر ما يجوز وما لا يجوز شو أذكر؟ ما لا يجوز، وما تبقى يجوز. لما أجي أرد أحرم عليك الأكل أو اللحوم أذكر لك ما لا يجوز وما تبقى يجوز. هنا نفس الحالة، الأدلة الشرعية ذكرت ما لا يجوز من بيع الحيوانات، ذكرت الحيوانات التي هي أعيان نجسة، ذكرت الحيوانات التي لا ينتفع بها، ذكرت المسوخ وسكتت. يعني ما تبقى خاضع، علما ما تبقى علما خاضع لقاعدة أصالة الحل أصالة الجواز، أو لقاعدة أحل الله البيع وحرم الربا. مشهور المتأخرين قالوا لا مانع من بيع ومن شراء الأسود والفهود. لماذا؟ لا دليل على الحرمة، دليل على الحرمة ماكو. أما الباقين بعض المتقدمين قالوا لا يجوز لعدم وجود منفعة. شنو منفعة الأسد؟ غير يأكلك، هاي منفعته، هاي مضرة مو منفعة. شو تسوي بيه؟ جايب لك أسد، جايب لك فهد، جايب لك ما أدري، لا الفهد جوزوه، النمر لا منفعة فيه. بلي الأمر الخامس، الأمر الخامس الذي لا يجوز الاتجار به، قال الأعمال المحرمة، عمل محرم، عمل يصير محرم. قال كعمل الصور المجسمة، عمل الصور المجسمة. طبعا كلمة الصور المجسمة، أول شيء بالنسبة إلى الفقهاء، مشهور الفقهاء قالوا المراد من الصور صور ذوات الأرواح. يعني إنسان إذا أراد أن يرسم شمسا قمرا شجرة، ذلك مو ذوات الأرواح، فقالوا لا ماكو مانع، حتى لو كانت الشجرة مجسمة ماكو مانع، حتى لو كانت الشجرة مجسمة ماكو مانع. إذن وين المانع؟ أن تكون الصورة المجسمة لذوات الأرواح، إنسان أو حيوان، إنسان أو حيوان. إذن إذا اجتمع شرطان، إذا اجتمع شرطان تولدت الحرمة. الشرط الأول الصورة مجسمة، يعني مو رسم على الورق، إذا رسم على الورق ماكو حرمة. مجسمة يعني شنو مجسمة؟ يعني نحت أو تطريز، بحيث أكو جرم، أكو جرم، مجسمة يعني نحت. والسبب الثاني أن هذا المنحوت هذا المجسم لذوات الأرواح، فإذا فقد أحدهما لا تتولد حرمة. يعني نخلة مجسمة مو حرام، نخلة مجسمة مو حرام. لماذا؟ لأن أكو تجسم هنا بس ليس لذوات الأرواح. أو أرسم لي حيوان أو أرسم لي إنسان على جدار أو على خشبة أو على ورقة دون تجسيم، هو من ذوات الأرواح بس تجسيم ما أكو، يجوز لو ما يجوز؟ نعم يجوز. ها إسا كراهة واحد يجوز. أين الحرمة؟ فيما لو اجتمع التجسيم ويا من؟ ويا ذوات الأرواح، تمثال يعني، تمثال كامل أو نحت منحوت، بحيث أنه هذا من ذوات الأرواح إنسان أو حيوان، وبنفس الوقت شنو إله؟ إله بروز يعبر عنه بالتجسيم. قال الأعمال المحرمة كعمل الصور المجسمة. بعد شنو عندنا؟ قال والغناء، يقول الغناء أيضا عمل محرم. شنو الغناء؟ يقول الغناء هو عملية ترجيع الصوت، الصوت يقوم الإنسان بترجيعه، لما الصوت يصير به ترجيع شو يسبب؟ يسبب ما يسمى باللحن، هذا شي يسبب؟ يسبب اللهو والطرب، يسبب اللهو والطرب. تضاف إليه طبعا كلمات، تضاف إليه كلمات بعضها صادق وبعضها كاذب، المجموع يسموه غناء. العلماء ما قدروا يوصلون الفكرة، فشنو قالوا في الرسالة العملية وفي غير الرسالة العملية؟ الغناء ما شهد العرف بأنه غناء، المعروف عند أهل الطرب وأهل اللهو يقول هو هذا الغناء المعروف عندهم. المشكلة وين؟ المشكلة عندنا بعض الفقهاء قالوا إن الغناء محرم كيفية، هي الكيفية محرمة، هاي عملية ترجيع الصوت مما يوجب ماذا؟ الطرب، مما يوجب أن الإنسان يعيش شيئا من اللهو ومن الخيال بحيث يترنم. الإنسان لما يسمع الغناء شو يصير عنده؟ ترنم، تحليق، شو تعبر عنه؟ عبر، لأن هي شبه مفهومية ما قاعد يوصلوا لها بالألفاظ، ما حد ما يقدر يوصل لك إياها لفظا. يقول الكيفية محرمة، الكيفية محرمة. أقول يعني إذا الكيفية محرمة يعني حتى لو قرأنا قرآن بكيفية الغناء يصير حرام؟ يقول نعم. حتى لو قرأنا مولود بكيفية الغناء يصير حرام؟ قال نعم. حتى لو قرأنا عزاء الإمام الحسين عليه السلام بكيفية الغناء يصير محرم؟ قال نعم، لأنني أحرم الكيفية. حتى لو تجيب لي أبيات من الشعر بها وعظ وإرشاد وذكر الآخرة وذم الدنيا، بس هاي الكيفية تجيب لي إياها، هاي الكيفية خاصة تجيب لي إياها، فأنا أفتي بالحرمة وعدم الجواز. كان أكو خطيب في النجف اسمه السيد خضر القزويني رحمه الله، كان صوته شجيا، صوته حلو، ويجيب هذه الكيفيات. فكثير من العلماء النجف المقدسين كانوا يخرجون من المجلس يقولون نحن نستشكل أن نستمع إليه لأنه أقرب إلى الغناء من النعي. وهذا الرأي سار عليه جمع من الفقهاء، يحرمون الكيفية، مو يحرمون الكلمات والموضوع. يقول الكلمات ما له علاقة، الموضوع ما له علاقة، الحرمة هاي الكيفية حرام، الكيفية حرام. هذا رأي قديم. الآن يقولون لا، الكيفية منفردة لا دليل على حرمتها، وإنما حرمة الغناء تدور مدار ما يوجب اللهو والطرب المحرم. لذلك البعض ماذا كان يقول؟ يقول من استمع إلى غناء فبكى لا يحرم. ها؟ البعض يقول من استمع إلى غناء فبكى، يقول لا دليل على الحرمة، لأن الحرمة بسبب لهويته وليس بسبب أنه يوجب البكاء. شلون؟ إيه؟ مو هو شي يقول لك؟ يقول لك الغناء هو المعروف عند أهل اللهو والفسوق، أهل اللهو والفسوق ما يجون واحد يغني على مود يبكون.
لا مرات شيخ نصير
دول مو صاحين. يقول لك يجيبوه على مود يفرحون. ويقال سؤال بعض الفقهاء، طبعا ما أجيب الأسماء أنا لأنه نقل وما مسامع بنفسي، لذلك سؤال بعض الفقهاء عن مسألة الغناء، الفرق بين الغناء فيما لو كان يجوز أو لا يجوز، قال الإنسان إذا خرج عن طوره فهو الغناء المحرم، وإذا لم يخرج عن طوره يعني ما أثر الغناء بي، ما أثر بي ولا أثر بشخصيته ولا أثر بمشاعره، يقول لا دليل على الحرمة. فمسألة الغناء، مسألة الغناء من المسائل شنو؟ الطويلة والعريضة، لأنه شبهة مفهومية. لذلك أنا جبت يعني بعض الجزئيات، ولا تحتاج إلى بحث مستقل كما هو واضح. فقال الغناء عدا المغنية لزف العرائس، هاي مستثنات. الغناء بالأفراح معروف، الغناء بالأفراح جائز، المرأة أن تغني للنساء، كون أن لا يدخل عليها، أن لا يدخل عليها الرجال طبعا، وأن لا تقول كذبا، يعني مو كذب في الأشعار التي تقرأ. طبعا بعض الفقهاء شنو قال؟ بعض الفقهاء قال وكذلك الحداء للإبل، استثنى الحداء للإبل، هاي الإبل بعض الأحيان تتوقف ولا تتحرك، ما يمشي القافلة ما تمشي. فماذا يصنعون العرب سابقا؟ كانوا يحدون لها، يتكلمون بأشعار وبأصوات خشنة هي كأنما تترنم على هذا الصوت فتتحرك، يسمون حادي، يعبرون عنه بالحادي، هذا يكون ويا القافلة، لأن كثيرا ما الإبل تتوقف. لذلك على مرات إذا إنسان شوية يقول له شو يقول له إيه، فيتوقف ما يقبل يتحرك. المحقق رحمه الله هنا ما ذكر هذا، ما ذكر مسألة الحداء، بينما بعض الفقهاء ذكروه. إيه لأنه بيلحن، لحن موجود بي ويطرب الناس، يطربون عليه. هسه إحنا ما نستقبله، إحنا الآن ما نستهجنه، أما أهل البادية يعتبروا هذا فالشيء ها؟
لا مو هذا، لا لا مو هو هذا،
إيه هو كطور نفسه، إيه كطور نفسه، بس هناك يجوزوا
ذاك معروف ذاك،
إيه حداء الإبل معروف. شنو هي هاي مثل قلت لك مبنائية، إذا يبني على حرمة الكيفية فتحرم الكيفية حتى في قراءة القرآن، وإذا لم نبني على حرمة الكيفية وإنما قلنا الغناء المحرم هو ما يشهد العرف بأنه غناء، العرف يقول هذا قرآن عليكم السلام، العرف يقول هذا نشيد، العرف يقول هذا إنه مولود، ليس غناء، فلذلك يصير حلال. فالرأي المتأخر هو هذا اللي قلنا يذبها برأس العرف، ما عده العرف غناء فهو غناء محرم عليكم السلام، وما لم يعتبره العرف ذلك فلا. جيد، أما هجاء المؤمن وما بعده غد إن شاء الله عز وجل أو يوم السبت، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.